إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المؤمنون، تحدثنا في الجمعتين الماضيتين عن بعض أسباب عذاب القبر والأسباب كثيرة أكثر مما ذكرنا، وفي هذا اليوم نذكر كل مؤمن أن يستعد للموت وأن يستعد لنزول القبر بما ينفعه في عالم البرزخ وبما ينفعه في ساحة الحساب وبما ينفعه أمام رب العباد وبما يكون سببا لنجاته من النار وفوزه بالجنة. والاستعداد للقاء الموت يكون بالعمل الصالح، لأن العبد إذا لقي ربه وإذا واجه ملك الموت اشتد ندمه وعظمت حسرته إذا كان مفرطا في العمل الصالح، كما قال ربنا في كتابه الكريم: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذا المفرط لا يندم على فوات الدور ولا القصور ولا مفارقة الأهل والخلان، لا يندم على شهوات الدنيا وملذاتها، لا يندم على فراق الزوجة الجميلة الحسناء لا يندم على الوظيفة وفراق الوظيفة، لا يندم على التجارة وفراق التجارة، لا يندم على فراق القصر المشيد ولا البيت المعمور بالأثاثات والفرش، لا يندم على فراق الغرفة المفروشة بالفراش الناعم، لا يندم على فراق الأصدقاء، لا يندم على فراق المشارب والمطاعم والملابس، إنما يندم على تفريطه في العمل الصالح، لأن الذي ينفع بعد الموت هو العمل الصالح على أساس إيماني صادق. فهذا الغافل إذا نزل به الموت على ماذا يندم؟ يندم على تفريطه في العمل الصالح، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون أعدني إلى الدنيا، ارجعني إلى الدنيا. لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كأنه قد أتى بالذنوب وأتى بالمعاصي وأتى بالسيئات وأتى بالغفلات وأتى بالشرور وترك الأعمال الصالحة خلف ظهره، لهذا يطلب العودة إلى الدنيا ويطلب الرجعة من أجل أن يستأنف أعمالا جديدة. رب ارجعون، ماذا تصنع لو رجعت؟ وماذا تفعل لو رجعت؟ هل تريد أن تعتكف على الدشوش؟ هل تريد أن تجمع الريالات والقروش؟ هل تريد أن تعود إلى الفرش؟ هل تريد أن تسمع الأغاني الماجنة؟ ماذا تريد إذا رجعت إلى الدنيا؟ ما هو طلبك؟ وما هو مكسبك في العودة إلى الدنيا؟ يقول لعلي أعمل صالحا فيما ترك. أريد العودة إلى الدنيا لعلي أوفق للعمل الصالح. والعبد إذا نزل القبر، بل وقبل نزوله حين يحضره الموت، يشعر باحتياجه الشديد إلى الأعمال الصالحة، لأن ملائكة الله إذا نزلت لقبض روحه تخاطبه بما يستحق، فهنا يعلم أين قراره، أين منزله، يعلم منزلته من الله. فالعاصي هنا والغافل هنا يترجى أن يعود من أجل العمل الصالح. والله يخاطب المؤمنين باسم الإيمان ويحذرهم من الورطة في هذا المقام، فيقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، اعمل قبل مجيء الموت، فإنك إذا انتظرت حتى يأتي الموت لا تستطيع أن تعمل. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب، أخرني، أعطني فرصة جديدة، جدد لي الإقامة في الدنيا، ماذا تريد أن تصنع؟ فأصدق وأكن من الصالحين. إنه يريد أن يلتحق بسلك الصالحين، لأنه كان يعيش مع سلك العصاة والمفسدين، لهذا عرف أن هذا الطريق خطير، وأنه مزلق جدا، وأنه يودي إلى الشقاء الأبدي. لهذا يقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. الله يقول لك أيها المؤمن إن الأجل إذا نزل لا يمكن أن يتأخر أبدا، فكن على أتم الاستعداد قبل مجيء الموت بالأعمال الصالحة، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. معاشر الإيمان المؤمنين، إخوة الإيمان، إن العدة التي يفوز بها العبد هي العمل الصالح. إن السبيل إلى النجاة هو العمل الصالح. ولهذا يتحسر من يتحسر، ويندم من يندم بعد الموت على الأعمال الصالحة، لا على حطام الدنيا، لا على القصور، لا على العمارات، لا على السيارات، لا على العقارات، لا على الزراعة والتجارة، لا على المناصب والكراسي الدوارة، لا على الوظائف، لا على الرتب، لا على الرئاسة ولا الوزارة ولا الإدارة، وإنما يندم من يندم على تفريطه في العمل الصالح. احذر أخ الإيمان أن يستدرجك الشيطان حتى تغفل عن الأعمال الصالحة، فهناك تعظم حسرتك ويشتد ندمك ويعظم حزنك ويشتد خوفك ويعظم رعبك. كن على حذر. يقول الله وهو يفتح الباب على مصراعيه للتوبة والعودة إليه حتى لا يقنط أحد، وحتى لا ييأس أحد، ثم حذر الله من مجيء الموت قبل التوبة وقبل الصلاح والإصلاح. قال ربنا في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. إذا جاء الموت والعبد في غفلة إذا جاء الموت، والعبد بعيد عن العمل الصالح إذا جاء الموت، والعبد مفرط في الطاعة كيف حاله؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في ماذا؟ في جنب الله. تخيل أخ الإيمان حالة هذا الغافل، إذا نزل به الموت وإذا جاء دوره في الخروج من الدنيا إلى عالم البرزخ وإلى عالم الآخرة، كيف تعظم حسرته؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، يعبر عن نفسه ويعبر عن حياته التي كان يعيش فيها، ويعبر عن حاله، فهو يعلن حسرته على التفريط الذي فرط في الصلاة، والذي فرط في الصيام، والذي فرط في الصدقة والقيام، وفرط في قراءة القرآن، وفرط في الأوقات التي كان يستغلها فيما لا فائدة فيه، وقد كان جدير به أن يستغلها فيما يقربه إلى الله. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ما أعظم تفريطنا يا إخوانا. ذهبت الأيام وذهبت الأعوام وذهبت الساعات، ها هو شهر رمضان قد أقبل. إلق نظرة أخ الإيمان إلى هذا العام المنصرم، ماذا صنعت فيه؟ وماذا حققت فيه؟ فإن أيامه قد انطوت والتفت بما أودعت فيها من أعمالك صالحة أو طالحة. ها أنت الآن تستقبل أشهرا جديدة وأياما جديدة، فماذا صنعت في هذا العام الماضي؟ احذر أن تكون من هذا الصنف، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ليست المصيبة محصورة أنه كان مفرطا في طاعة الله، بل أضاف إلى التفريط أنه كان يسخر من الصالحين ويسخر من الدعاة ويسخر من الساجدين الراكعين، فعظم شقاؤه واشتد ندمه وعظمت حسرته. وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني، أي هداية يريد؟ إن كان يريد هداية الدلالة فهذا القرآن نزل هداية. قال ربنا في كتابه الكريم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال ربنا في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فماذا يريد من هداية؟ ماذا يريد؟ ها هو القرآن يهدي من استهدى ويرشد من استرشد، ها هو القرآن يقود من تبعه إلى طريق الهداية. يقول الله في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني فتشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله، اسم إشارة إلى القرآن الكريم. هذا القرآن هدى الله. يا من يريد الهدى فالقرآن هدى، يا من يريد نورا فالقرآن نور، يا من يريد سبيل الرشاد فالقرآن سبيل للرشاد. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. يا معاشر المؤمنين، انظروا إلى حالة العصاة في بداية مرحلتهم الأخروية، وأحدهم يقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. والله ينادي الناس جميعا: يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله يدعو الناس جميعا إلى الهدى، يدعو الناس جميعا إلى الهداية، يخاطب الناس جميعا ويرشدهم إلى الهداية. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. عجبا من الإنسان يعمل الأسباب التي توصله إلى الأرزاق، بل ها نحن نرى الناس قد انكبوا في الدراسات العصرية، يعيش الشخص فيهم السنين الطويلة، بل ربما وصل إلى عشرات السنين في سبيل أن يحصل على شهادة، الشهادة تؤهله لوظيفة أو لعمل دنيوي، فهو يعمل بالأسباب بالليل والنهار في سبيل الوصول إلى الرزق. لكننا لا نجد اهتماما بالأسباب التي توصل العباد إلى الهداية. أين الاهتمام بالوصول إلى الهداية؟ لماذا تؤمن أخ الإيمان أن الرزق لا يأتي إلى البيت دون أن تعمل السبب، ولا تؤمن أنه لا بد من أسباب طلب الهداية؟ لماذا لا تعمل بأسباب طلب الهداية؟ ولماذا يقول هذا العاصي: لو أن الله هداني ماذا يريد من الهدى؟ أليس الهدى هو الدين؟ أليس الله قد أنزل الهدى؟ يقول الله في كتابه الكريم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. فهذا الدين هو الهدى، وهذا القرآن هو الهدى. فلماذا يقول لو أن الله هداني؟ أيريد أن ينزل الله له ملائكة تقوده بالسلاسل إلى المساجد؟ أيريد أن ينزل الله له ملائكة
تقوده بالسلاسل إلى فعل الخيرات.
أليس الله قد خلق له سمعا وبصرا وعقلا وفهما ولسانا، وخلق له تمييزا يميز بين الحق والباطل، ويميز بين الخير والشر، ويميز بين الهدى والضلال، ويميز بين ما يضر وينفع. لهذا معاشر المؤمنين اعملوا بأسباب الهداية، معاشر المؤمنين اعملوا بالعمل الذي يكون سببا لنجاتكم بعد الموت. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، احذر أن تموت مفرطا، احذر أن يأتيك الموت وأنت من المفرطين. فاعظم حسرتك. أسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح قلوبنا وأن يهدي أحوالنا وأن يصلح أعمالنا، إنه على ذلك قادر. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك حميد مجيد. أخ الإيمان، اعلم أن أهل الجنة ميسرون للعمل الذي يوصلهم إلى الجنة. معنى هذا أنه يجب على المؤمن أن يعمل بالأسباب وأن يتبع طريق الخير والرشاد. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جلسنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مقبرة، فجلس وجلسنا حوله، فأخذ ينكث بمخصرة في يده ثم قال لنا: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو مقعده من الجنة. قال: فقلنا يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل، أي على كتبنا؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل الجنة ميسرون لعمل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل النار. لهذا هذا الحديث أيها الأخ الكريم يلزمك أن تعمل بالأسباب الشرعية، لأنه ينبغي أن تعلم أن أهل الجنة هؤلاء يسلكون طريق الجنة بالأعمال التي توصلهم إلى الجنة، يحرصون على فعل الأسباب الشرعية التي توصلهم إلى الجنة. هذا هو السبب. إذا كنت مسافرا لا بد أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى البلد التي تريده، فإذا أردت الجنة لا بد أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، وإلا ربما ضللت. لهذا أخ الإيمان الرسول يقول: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اعمل أخ الإيمان، اعمل بالأسباب التي توصلك إلى الخير والفضيلة. والله يقول في كتابه الكريم: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فانظر أخ الإيمان إلى الذي يعمل بالأسباب. هذا طغى وتكبر وتجبر وغفل وابتعد عن الصلاح والإصلاح وسلك طريق الضلال، وصل به أمره ووصل به عمله إلى جهنم عياذا بالله. وهذا خاف من عذاب ربه وخاف المقام الرباني وخاف يوم الحساب، لهذا كان يعمل. نهى نفسه عن الهوى ونهاها عن الشهوات ونهاها عن المضلات، وأقبل بها على الطاعات وأقبل بها إلى الخيرات، فبفعله هذا وصل إلى جنة الله رب العالمين. أيها المسلم، لا بد من الأسباب لا بد من العمل بالأسباب حتى تصل إلى ما تريد وإلى المطلب. ولهذا جعل الله دخول الجنة بالأعمال الصالحة بعد الإيمان. قال ربنا في كتابه الكريم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بأحسن ما كانوا يعملون، كانت أعمالهم حسنة، كانت أعمالهم طيبة، فطابت مساكنهم وطابت منازلهم في الآخرة، أصبحوا يسكنون الجنة بسبب طيب أعمالهم، بسبب طيب أعمالهم. فأين العاملون بالأسباب؟ إن الذي يسلك طريق الغواية ويريد الجنة هذا كذاب، لأنه لو أراد طريق الجنة لعمل بالأسباب. ألا ترى إلى الذي يريد الولد، لا بد أن يجمع المال، ولا بد أن يتزوج، ولا بد أن يعمل بأسباب مجيء الولد، لا بد من العمل بالأسباب. والله يقول في كتابه الكريم: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آمنوا وعملوا الصالحات، دخلوا الجنة بالأعمال. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا، ولباسهم فيها حرير. وصلوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة. فالعمل الصالح أيها الأخ الكريم به نجاتك، وبه فوزك، وبه علوك، وبه ارتفاعك، وبه أمنك، وبه سعادتك. يجب أن تعمل به حتى تنال السعادة، حتى تنال السعادة. لهذا أخ الإيمان، كيف تلقى الله؟ وبماذا تستعد للقائه؟ وبماذا تستعد للموت؟ الاستعداد بالأعمال الصالحة التي تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى قبل مجيء الموت وقبل نزول الموت. فهناك حسرات، هناك حسرات لمن خرج من الدنيا دون أن يحقق الأعمال الصالحة. وأهل الأعمال الصالحة تراهم في ابتسامة وتراهم في فرحة من بداية مراحلهم الأخروية، تراهم والحمد لله يبشرون، يبشرون بالخير في بداية مراحلهم الأخروية. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشرى عند الموت وعند دخول القبور وعند الخروج من القبور، كما يقول زيد بن أسلم من أئمة التفسير ويقول بعض المفسرين. ولهذا يقول ربنا في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. فهؤلاء يبشرون من بداية مراحلهم لأن أعمالهم كانت صالحة. فلهذا تأتي الملائكة تبشرهم بما لهم عند الله رب العالمين، بما لهم عند الله من الخير، وبما لهم عند الله من النعيم، وبما لهم عند الله من الأمن، وبما لهم عند الله من الفرحة الأبدية بإذن الله. أيها المسلم الكريم، كيف تواجه الموت؟ كيف تستعد للموت؟ الاستعداد للأعمال الصالحة قبل نزول الموت. والله يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الموفق من وفقه الله رب العالمين، والمثبت من ثبته الله رب العالمين. يثبت الله الذين آمنوا بالحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أيها المؤمن، تخيل حالة المؤمن الصالح حين يواجه ملائكة الله، حين ينزلون له بالبشرى، كيف يمتلئ قلبه فرحة، ويمتلئ وجهه ابتسامة ونورا حين تنزل الملائكة له بالبشرى. ولهذا تظهر علامات السعادة في وجه المؤمن عند الموت. فالمؤمن يستنير وجهه، المؤمن تظهر على شفتيه الابتسامة أحيانا، المؤمن تظهر علامات السرور في وجهه وهو على فراش الموت حين يبشر، لأن الملائكة تنزل مبشرة له، بل ملك الموت يبشره، يقول له وهو ينزع الروح وقد جلس عند رأسه: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه، يا أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه. ويقال له: يا أيتها الروح المؤمنة اخرجي إلى رحمة من الله ورضوانه ورب غير غضبان. فإذا سمع هذا الخطاب فرح واستبشر وأحب لقاء ربه واشتاق إلى الله، لأنه يعلم ما له عند الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، أو كراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال: لا، إن العبد المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه والجنة. وجاء في حديث آخر: إن العبد المؤمن إذا كان محتضر أي بحضرة الموت، إذا كان في حالة السكرات وبشر برحمة الله ورضوانه والجنة، أحب لقاء الله، أحب لقاء المحبوب، أحب لقاء المحبوب الذي طالما سجد له وركع له وخاف من لقائه وعمل له في الليل والنهار، طالما سبحه وحمده وكبره وهلله وعظمه وذكره في الدنيا، فهنا يعظم شوقه إلى لقاء الله، لأنه قد تبين له رصيده عند الله، فيعظم شوقه وتعظم فرحته بلقاء المحبوب. والله للقائه أفرح. فرب العالمين يفرح بلقاء عبده أعظم من فرحة العبد بلقاء ربه. لا إله إلا الله، كيف يفرح الله بلقاء العبد؟ وما هذا العبد؟ يجازيه ربه من جنس عمله. ولهذا العبد المؤمن يشفق الله عليه من الموت. يقول الله في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحر، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت بشيء عن شيء أنا فاعله. تخيل هذا الكلام، يقول الله وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مأساته. الله يتردد عند قبض عبده المؤمن، لأن المؤمن يكره الموت، والله يكره أن يحزن المؤمن، يكره الموت وأكره مأساته. هذا يدل على عظم رحمة الله للمؤمن، خاصة عند السكرات، فرحمة الله عظيمة عند السكرات. والله يقول يكره ما ترددت عن شيء أنا فاعله، أي لا بد منه، لأن الله يقول كل نفس ذائقة الموت. فالله يقول وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي قبض عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مأساته. سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أرحمت بعبادك. فالله يرحم عبده عند الموت، يرحم عبده، لذا يتردد عن قبض روحه، ولا بد من قبض الروح، لا بد من قبض الروح. فأيها الأخ الكريم، تخيل هذا المقام العظيم الذي تفرح فيه بلقاء ربك إن كنت صالحا. اصلح ما بينك وبين ربك ليكون ربك فرحا بلقائك، وتكن فرحا بلقاء الله رب العالمين. فيا له من موقف فرح في وقت الترح وفي وقت الحزن، ووقت الموت وقت حزن ووقت ألم، لأن العبد يفارق الأحباب والخلان، ويفارق الأصدقاء والجيران، ويفارق الأقرباء والناس، ويفارق بيته وأسرته، يفارق الكل، لكن يعوضه ربه بفرحة اللقاء حين يلتقي الحبيب بالمحبوب، حين يلتقي المحب بالمحبوب. فيا لها من لحظة لقاء ومن لحظة فرحة، يلتقي المحبوب بالحبيب. معاشر المؤمنين، وإن كانت لحظة الموت لحظة حزن ولحظة ألم ووجع، إلا أن الله يخففها على المؤمن عند السكرات، حين يبشر وحين يفرح الله بلقائه ويفرح بلقاء ربه. فهناك تهون السكرات، وهناك تتسهل السكرات، وهناك إخوة الإيمان، هناك يشعر العبد المؤمن أنه يستقبل راحة طويلة، راحة جديدة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا المقام، نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا المقام، نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذا المقام، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يصلح أعمالنا وأن يوفقنا للعمل بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.